بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الرابع والخمسين من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ورد سؤال عن ختام بآخر حديث وهو رحمة البهائم، قال: هل قتل الحشرات مثل الذباب أو العوض وغيرها من النفيدات الحشرية أو الصاعقة الكهربائية أو اللزقة أو حبسها مثل حبس الفأر في قفصة إلى أن يموت، هل يجوز أم هو محرم؟ كان فيه تفصيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبر، نهى عن قتل الصبر، حديث صحيح في صحيح الجامع الصحيح. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، صبرا يعني أن يحبس أو يربط إلى أن يموت من الجوع والعطش، هذا هو قتل الصبر. فحشرة الذباب أو البعوض أو غيره إذا من بلاد الحشرية تموت فورا، صاعقة الكهرباء أيضا تموت فورا، هذا الغالب. أما في مسألة اللزقة، هذه كرتون عليها مثلا اللزق، صاعقة نوع من أنواع الصمت، يأتي الفار ويمسك فيه ليبقى يومين ثلاثة أربعة ثم يموت جوعا وعطشا، أو حبس الفار أو الحيوان اقتبط أو غيره في قفص أو في غرفة إلى أن يموت، هذا هو قتل الصبر، هذا محرم في الشرع، لا يجوز، لا يجوز. هذا هو التفصيل. فمن بداية الحشرية مثلا هذا الذباب على طول يموت الحشرات أو البعوض أو غيرها، أما كذلك بين الصاعقة الكهربائية هذا مثل الإنابة، يأتي الحشرات ويصعقها وتموت فورا، هذا جائز ليس من موت الصبر. أما اللزقة هذه أو حبس الحيوان إلى أن يموت هذا لا يجوز، محرم شرعا، نهى عن قتل الصبر، نهى عن شيء من الدواب صبرا، حديث صحيح، حديث الثاني رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. فهذا هو جواب السؤال، وهذا له علاقة بالدرس الماضي ما يتعلق بالرحمة للحيوان، وأيضا في حديث أول حديث في درس اليوم هو دليل أيضا على التحريم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب رحمة البهائم، قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض.
نعم، هو أخوكم قرأ الحديث في آخر درس الماضي لكن ما شرحناه، لذلك الآن أعاد قراءة نفس الحديث حتى نشرحه. ومثل ما ذكرت، هذا الحديث هو حديث صحيح في الصحيحين، حديث متفق عليه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهو دليل على تحريم قتل البهائم والحيوانات صبرا. هذه المرأة حبست الهرة فقط لقساوة قلبها و نزع الرحمة من هذا القلب، حبست هذه الهرة
حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، دخلت بسبب هذا الفعل النار، وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها، هي حبستها، لا أطعمتها أعطتها الطعام، ولا سقيتيها حين حبستيها أيضا ما أعطتها الشراب، ولا أنت أرسلتيها ما أطلقتيها ما تركتيها، فأكلت من خشاش الأرض، لو تركتها لبحثت الهرة عن طعام وشراب، لكن قتلتها صبرا، هذا سبب تعذيبها في النار. وهذا من الأدلة على تحريم حبس الحيوان إلى أن يموت جوعا وعطشا، هذا هو قتل الصبر، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبر، هذا هو، فلا يجوز، بل هو من كبائر، لأن هذه المرأة دخلت النار، عذبت، وبالفعل هي عذبت. والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رآها وهي تعذب في النار، رأى هذه المرأة ورأى هذه الهرة تخمشها في وجهها وفي بدنها، الحديث الصحيح الذي في المعراج. فهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والسند سند صحيحين، إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، عذبت في النار امرأة بسبب هرة حبستها لقساوة قلبها ونزع الرحمة منه، هذا القلب حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، فدخلت فيها النور النار. ومن هذا الحديث استدل العلماء على وجوب النفقة على الحيوان الذي يملكه الإنسان، ما دام أنت تملك هذا الحيوان، هذا الهر أو هذا الحصان أو هذا الخروف أو العجل أو غيرها من الحيوانات، أو هذا السمك تملكه وتضعه في حوض في بيتك، فما دام هذا الحيوان أنت تملكه يجب عليك أن تنفق عليه، فرض عليك أن تطعمه وأن تسقيه، هذا دليل على هذا، لأنها لا أطعمتها ولا سقتها ماء، فجوزيت بهذا الجزاء، أدخلت النار بسببها وعذبت في النار. فوجوب نفقت النفقة على الحيوان، على من يملكه، على من يملكه. كذلك أيضا استدلوا بهذا الحديث أيضا أنه يجوز تربية الحيوانات الأليفة، تربية الهرة ما لم يمنع الشرع، أي حيوان يجوز تربيته، طائر أو هرة أو ببغاء أو غيرها من الحيوانات التي تربى في البيوت يجوز، بشرط الإنفاق عليها، بشرط الإنفاق عليها وعلاجها أيضا إذا مرضت هذه الحيوانات أو تأذت، هذه مسؤولية، وهذا من رحمة هذا الدين بخلق الله عز وجل، ومنها الحيوانات، باب رحمة البهائم، وأتى بهذا الحديث. إذن يجوز اتخاذ الحيوانات الأليفة بشرط إطعامها وعدم إهمالها. أيضا يدل الحديث على عدم جواز قتل الهرة، لا يجوز قتل الهرة إلا استثنى العلماء الهر المؤذي، هر يؤذي أهل البيت، يعض الأطفال أو يضع نجاسته على فراشهم، فراش غرف النوم، ويحذرونه ولا يفيده، مؤذي جدا في البيت، أخرجوه من البيت ورجع مرة ثانية. ومن الناس سابقا كانوا يخرجونهم في خياش ويرمونهم على 40-50 كيلو متر، ثاني يوم رجع البيت، ثاني يوم رجع البيت، فهذا مؤذي خلاص ما في مجال التصرف معه. قد يكون في أيامنا هناك جهات مؤسسات تؤخذ هذه الحيوانات إليها، هذا أيضا جيد، لكن إذا لم توجد في حالة اضطرارية وهذا مؤذي يؤذي أهل البيت، في هذه الحالة يجوز قتله لأذيته فقط، لأذيته، كما نهينا عن قتل النمل، لكن هذا النمل إذا كان من هذه من النمل الذي إذا عضك لازم تنام في المستشفى يومين ثلاثة، فيه سم بعض النمل مؤذي، فهذا يجوز قتله، لكن الأصل لا يجوز قتل النمل. وهكذا الهرة، فمن هذا الحديث تحريم قتل الهرة، تحريم قتل الهرة. نعم تفضل.
قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم، ويل للمصرين، مصرين على الذنوب ولو كانت صغائر، وهذا دليل من الأدلة على أن الصغيرة إذا أصر عليها المسلم تصير كبيرة، لذلك لا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. هذه رويت قيلت عن ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ولو كان هذا الذنب من الصغائر ولكن هو مصر عليه، فهذا دليل استدل به أهل العلم على أن من أسباب أن تتحول الصغيرة إلى كبيرة من الكبائر الإصرار عليها. وأتوا بهذا الحديث، حديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند، والبيهقي أيضا في شعاب الإيمان وغيرهم، حديث صحيح، حديث صحيح. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يقيمون على الذنوب والمعاصي، يستمرون على الذنوب والمعاصي ولو كانت صغائر، يتهاونون في هذه الذنوب ويتمادون فيها من غير توبة ولا ندم، فهذا هو الإصرار على الذنب، يحيلها إلى كبيرة من الكبائر إذا كان من الصغائر. ويل عذاب، ويل يعني عذاب، للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يعلمون الحكم الشرعي، يعلم أنها معصية، يعلم أنها ذنب، ومع ذلك يقع فيها ويتمادى فيها ويتهاون ويصر على فعلها، فهذا يحولها إلى كبيرة، يحيل هذه الصغيرة إلى كبيرة. فهذا دليل من الأدلة، احفظوه طالب العلم، يحفظ مثل هذه لأنه قد لا يجدها في مكان آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا. مر معنا الحديث بمعنى هذا الحديث، ارحموا يعني من في الأرض يرحمكم من في السماء كما جاء، فالجزاء من جنس العمل. واغفروا يغفر الله لكم، اغفروا تجاوزوا عن إساءات الناس، تجاوزوا عن إساءات الناس، يغفر الله لكم يتجاوز عن سيئاتكم يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. هذا خلق لا بد أن يدرب ويمرن المسلم نفسه عليه، يتجاوز عن إساءات الناس، ليست كل إساءة تحتاج إلى رد بالمثل أو بزيادة أو إلى محاكم أو إلى غيرها، تجاوز، أغفر لأخيك المسلم لعله في حالة غضب، لعله في حالة نفسية، لعل الشيطان أغواه هنا ودخل عليه، أو النفس أمرته بالانتقام أو الأذية، أغفر، تجاوز عن إساءات الناس، يغفر الله لك. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول، ويل عذاب، وأقماع القول القمع كضلع، قمع كضلع، وهو الإناء، القمع هو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف، ظروف هذه الأواني التي من الجلد، فعلى رأسها يوضع إناء حتى يصاب فيه الماء ويشرب، واضح؟ هذا هو المقصود به القمع هنا، كضلع على وزن ضلع، قمع إناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ أو لتملأ بالمائعات من الأشربة والأدهان. فشبه أو شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به كالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها. هذا الإناء الآن تصب فيه دهن، تصب فيه لبن، تصب فيه حليب، تصب فيه ماء، تصب فيه عصير، وما يعرف أنت شو صبيت فيه. فلا تكن مثل القمع. ويل لأقماع القول، كلام فصيح، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويل لأقماع القول، يعني الذين يكونون كالقمع، يستمعون الكلام لآيات لحديث فتاوى العلماء لكن لا يعملون بها، يستمعون القول لكن لا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به، هؤلاء أقماع القول. هذا هو أقماع القول المقصود بالحديث، عرفنا الآن. ويل لأقماع القول يعني ويل لمن يسمع الأحكام الشرعية، يسمع الوعيد لكنه لا ينزجر، يصر على الذنب، لذلك أتى بعدها مباشرة ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل لمن يسمع الأدلة، يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع النهي عن هذا الفعل فلا ينتهي، يسمع الأمر بهذا القول لكن لا يأتمر بالأوامر، يدخل من هنا ويخرج من هنا، لا يعي ما يدخل في ذهنه ويسمعه ويحفظه فلا يعمل به، كالقمع يوضع فيه الدهن والحليب واللبن وغيره وهو لا يعرف هذا القمع، هذا الإناء ماذا يوضع فيه، ما يعرف. كذلك أيضا الذي لا يستمع القول، لا يعمل بالقول، لا يعمل بالشرع، وهذا هذا المقصود فيه. هذا الحديث تحت باب رحمة البهائم، ارحموا ترحموا، ارحموا الخلق، ارحموا الإنسان والحيوان والطير والبهائم، ارحموا ترحموا، يرحمكم الله عز وجل الذي في السماء في العلو. نعم.
قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة.
نعم. الرحمة هي الحيوان بالبهائم، الذبيحة هذه الله عز وجل خلقها لك لتذبحها وتأكلها، الشاة مثلا أو البقرة أو غيرها مما يؤكل، الله عز وجل خلقها لنأكلها فلا بد من ذبحها، فإذا ذبحتها يكون عندك رحمة تحسن إلى هذه الذبيحة إذا رحمتها. ومر معنا ما معنى الإحسان للذبيحة عند ذبحها، وما جاء وجد عندك شفقة على هذا الحيوان وأنت تذبحه، إذن عندك رحمة. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا حديث حسن رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا رواه ابن حبان أيضا في صحيحه، وكذلك البيهقي أيضا في شعب الإيمان، فحديث حسن. قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي، الوليد بن جميل الكندي عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة. جاء في حديث آخر أيضا صحيح في صحيح الجامع الصغير من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله عز وجل، من رحم ولو ذبيحة عصفور، يعني حتى لو رأيت عصفور ميت أو دعمت سيارة مثلا أو والشفقة في قلبك على هذا العصفور، هذه الشفقة والرحمة تكون سبب لرحمة الله عز وجل لك يوم القيامة. هذا فضل الرحمة، رحمة بالخلق، رحمة بالناس. فإذا كان تشفق على هذا الحيوان فيرحمك الله، فكيف شفقتك بالإنسان وأنت تنصحه وتراه على انحراف وعلى ذنب وعلى كبيرة، وتنصحه برفق وبرحمة وبحكمة وبموعظة حسنة، تريد أن تنقذه من هذا الذنب العظيم، تنقذه من نار جهنم، من عذاب القبر، فلا بد تصبر عليه، تنصحه مرة ومرتين وثلاث، تؤدي ما عليك، لعل الله عز وجل يرحمك بهذه الرحمة لهذا الإنسان. فما بالك إذا كان هذا الإنسان من أقاربك أو من أبنائك أو من آبائك، أصبر وتحمل وكرر النصيحة وأتي غير الأساليب والطرق لإنقاذ هذا الشخص رحمة به، شفقة عليه، هذا أمر مطلوب، فلا بد أن نعتني بهذا الجانب. الله عز وجل وفقكم وهداكم ويسر لكم طريق العلم، وحضرتم مجالس العلم في بيوت الله عز وجل فأنتم على خير عظيم. اثبتوا وانصحوا من تستطيعون، وارحموا بالناس وارفقوا بهم وانصحوهم وارحموهم، لعل الله عز وجل يرحمنا وإياكم. نعم.
باب أخذ البيض من الحمارة. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمارة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردد رحمة لها.
الله أكبر، ما عظمة هذا الدين، يرحم هذا الطائر بسبب بيضة فقط، وهذه من البراهين والآيات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه الله عز وجل منطق هذا الطائر، سمع هذا الطائر يشتكي فقال له أخذوا البيضة يا رسول الله، ما حد يفهم هذا المنطق. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع، جاءت ترف، ترفرف، جاء في رواية تعرش، تعرش يعني بجناحيها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل منطقها ففهم ما قالت، فقال للصحابة أيكم فجع هذه ببيضتها؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر؟ ما دام أنه لأنه سمع ما قالت، علمه الله عز وجل ما نطق به هذا الطائر، فعلم صلى الله عليه وسلم من هذا الطائر أنهم أخذوا البيضة. أيكم، أيكم فجع هذه ببيضتها؟ أيكم أوجع قلبها؟ أيكم أقلق هذا الطائر، أوحش هذا الطائر بأخذ بيضته؟ بيضة صغيرة حمرة، طائر صغير بحجم العصفور ومنقاره أحمر يسمى حمرة، يعني البيضة صغيرة جدا لا تصلح للأكل ولا يعني تفورها في الماء ولا صغيرة ما تستفيد منها. أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، بيضة صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردد رحمة لها، رجع البيضة ما بتستفيد منها شيء، رحمة لهذا الطائر الذي اشتكى، الذي اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أيضا عند أبي داود في قصة أخرى، وقع أيضا مثل هذه القصة مع الجمل، الجمل الذي حن هذا الجمل توحش وانفرد في مكان ما أحد يستطيع أن يقترب منه إلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فأتاه في حظيرته. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمل فلما رآه الجمل وضع رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الترغيب والترهيب. فحن الجمل وذرفت عيناه حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي مشكلته. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل مالك هذا الجمل، فكان فتى من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. شكى إلي، الجمل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا المالك لا يعطيني الطعام ولا الشراب ويتعبني كثيرا، شكى أفلا تتقي الله فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق، فرحم هذا الطائر الذي رفع بجناحيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أخذ بيضته، ورحم ذاك الجمل أيضا الذي أتعبه مالكه وأجاعه، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح سنن أبي داود 2549، وأيضا في صحيح الترغيب 2269 حديث الجمل، قصة فيها عبرة اختصرتها لكم، هناك أكثر تجدونها. قال البخاري باب أخذ البيض من الحمرة، البيض صغير لا فائدة منه، من الحمرة من هذا الطائر الصغير، طائر صغير كالعصفور منقاره أحمر يسمى حمرة. فباب أخذ البيض من الحمرة يعني أخذ البيض من هذه الحمرة، والبيض لا فائدة له، لا فائدة منه، فأخذ البيض ينافي الرحمة، أخذ البيض من هذا الطائر الصغير ينافي الرحمة، لذلك هذه الأبواب تتعلق برحمة البهائم. باب أخذ البيض من الحمرة أي مما ينافي الرحمة، مما ينافي الرحمة في قلب الإنسان أن يأخذ هذا البيض الصغير من هذا الطائر الصغير. فهذا حديث صحيح أيضا رواه أبو داود في سننه. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في الطريق مكان نزل فيه، فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترف يعني تضرب بجناحيها تعطفا وإظهارا لتعلقها بالبيضة تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم فجع هذه ببيضتها، أيكم أوجع قلبها، أيكم أقلقها وضيق عليها. فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها، فأعاد البيضة إليها، فأعاد البيضة إليها. هذا الحديث فيه عظمة هذا الدين، ديننا الإسلام دين عظيم، لذلك لابد أن نعتني بهذا الدين العظيم ونبلغه للناس، نعرف الناس بعظمة هذا الدين بأخلاقنا باقتدائنا بآداب وأخلاق الإسلام. أيضا فيه بيان كمال رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق وبالبهائم. نعم.
باب الطير في القفص. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أنه قال كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص.
نعم. باب الطير في القفص، يجوز
وضع الطائر في القفص بشرط أن تطعمه وأن تسقيه وأن تعتني به، يجوز بشرط الرحمة بهذا الحيوان إذا وضعته في القفص، يجوز في شرعنا. وأتى بدليلين على الجواز، الأول حديث حسن رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا رواه البيهقي أيضا في سننه وغيرهما. قال البخاري حدثنا عارم، حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة بن الزبير قال كان ابن الزبير عبد الله بن الزبير، إذا قال كان ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال كان ابن الزبير، هو هشام لم يدرك عبد الله بن الزبير، لم يدرك عمه هشام الولد، وأبوه عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، فلم يدرك عمه عبد الله بن الزبير، هنا انقطاع، لكن الحديث له شاهد، لذلك صار حديث صار حديثا حسنا. كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص، يحملون الطير يصيدون الطيور ويضعونها في الأقفاص لتربيتها لأكلها، هذا كله جائز، كله جائز. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به، فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير؟
أين النغير؟ إذن هذا حديث ثاني، باب الطير في القفص، يعني يجوز وضع الطير في القفص بشرط أن تطعمه وتسقيه وتعتني به، لا تجعله يموت جوعا وعطشا. والقفص بالنسبة للطير أمر مهم، حد في عنده طير ولا يضعه في قفص إلا بعض الطيور التي تربت مثل الصغور وغيرها من تعود على، لكن أكثر الطيور لابد من حبسها ولا طارت راحت، فلابد من وضعها في القفص، يجوز لكن بشرط العناية بها وإطعامها. وهذا الحديث الثاني هو حديث صحيح في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث في أربع كلمات، لكن أهل العلم استخرجوا منه ومن قصته أكثر من 40 مسألة، أكثر من 40 مسألة في شرعنا أخذت من هذا الحديث، والذي أراد يعرف التفصيل في المسائل يرجع إلى فتح الباري يجد هناك المسائل، لكن حلسنا في درس فقه نأخذ ما يتعلق بدرسنا بالرحمة بالحيوان. يا أبا عمير قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، يقال له هذا الابن يقال له يكنى بأبي عمير، وكان له نغير، كان لهذا الطفل الصغير طائر، نغير تصغير نغر، نغر اسم طير صغير يشبه العصفور، يشبه العصفور هذا نغر اسمه، نغير تصغير لهذا النغر، كان له هذا الطائر الصغير يلعب به، إذن يجوز اللعب لعب الأطفال بالطيور بشرط عدم تعذيبها، تلعب بالطير تمسكه تحطه في القفص، إذا كان لا يستطيع الطيران بعيد تتركه في الغرفة تجري وراء الأطفال يلعبون، هذا جائز. دليل هذا الحديث الذي في الصحيحين كان له نغير يلعب به، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه يلعب به وأقره في الزيارة الأولى، رآه وزاره مرتين، زار أبا طلحة،
فكان هذا الولد يلعب بالطائر، يلعب به في الزيارة الأولى. بعد فترة زارهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس البيت، فوجد هذا الولد من غير الطائر. وين يا أبا عمير؟ ما فعل أنه غير، وين الطائر اللي كنت ألعبه في المرة الماضية؟ فقال مات، مات الطائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني من رحمته وشفقته بهذا الطفل الصغير يكنيه، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا نوع من السجع عند العرب، جائز، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أتى بكنية لها علاقة به أو بنفس حروف ولفظ اسم الطائر نغير عمير. لاحظوا من أربع كلمات، أول كلمة مرفوعة والثانية منصوبة والحرف الثاني منصوب والحرف الثالث ساكن والحرف الرابع مرفوع بالضمة، في نفسها عمير نغير نفسه. هذا يسمى سجع عند العرب من علوم اللغة العربية، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أحيانا السجع في لغة العرب، فعله في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وين الطائر؟ فقال مات يا رسول الله، فكناه وهو صغير. فيجوز تكنية الصغير، يجوز تربية الحيوانات الأليفة في البيت بشرط إطعامه، يجوز لعب الأطفال بهذه الحيوانات، بهذه الحيوانات. كذلك أيضا الأمير أو الوزير أو رئيس القبيلة يزور أتباعه، يزور كما زار النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أكثر من مرة. أبو طلحة يعني في بيت أنس زوج أم سليم رضي الله عنها. وهكذا حديث في بيان الرحمة بالطائر. نعم.
باب ينمي خيرا بين الناس. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
لا زال البخاري رحمه الله يروي لنا هذه الأحاديث التتعلق بأداب وأخلاق الإسلام، أداب الحسنة والأخلاق الحسنة الذي يحث عليها هذا الدين، ويحذرنا أيضا من الأخلاق السيئة التي فيها مفاسد وتؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس. حذرنا الإسلام من الأخلاق السيئة، ومن هذه الأخلاق السيئة الكذب. فهذا الدرس والقادم تتعلق بتحذير من الكذب وخطورة الكذب وما يستثنى من التحريم في الكذب. هناك كذب جائز كما يدل عليه هذا الحديث. بابه ينمي خيرا بين الناس، ينمي يعني يبلغ، يبلغ، بلغ الخير للناس على وجه الإصلاح بينهم وطلب الخير، ولو كان هذا الذي تبلغه للناس في شيء من الكذب، لكن في مصلحة تريد به الإصلاح بين الناس يجوز لك في حدود معينة بدون توسع. فإذا علمت من أن هناك يعني شخصان بينهما عداوة وخصومة، فلا مانع تأتي للأول وتقول له: فلان يذكرك بخير. هو ما ذكره، أنت تكذب الآن، لكن تريد تصلح بين الاثنين. تأتي للأول تقول: فلان يذكرك بخير، فلان يتمنى يتصالح معك ويجلس معك. وتروح للثاني تقول نفس الشيء. الآن بقولك هذا بالاثنين أذهب ما في الصدور من العداوة ومن البغضاء، فيسهل الآن الإصلاح بينهما. فإذا كان الإصلاح يجوز. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس
إذن يجوز، وهذا الحديث يدل عليه، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. لو أنت خالفت الواقع وقلت لكنك إذا أردت الإصلاح وكذبت لتصلح بين اثنين جائز لك في الشرع، يجوز لك في الشرع، مستثنى من الشرع، مستثنى في شرعنا. في ثلاث حالات استثنيت منها الكذب للإصلاح، للإصلاح بين اثنين، لكن في حدود ضيقة بدون توسع، بدون توسع. ضوابط لا بد منها إذا فيه مصلحة، باب ينمي خيرا بين الناس، يعني يبلغ خيرا بين الناس على وجه الإصلاح وطلب الخير ولو كان كذبا فيجوز في شرعنا. ثم أتى بالحديث الذي في الصحيحين، هذا حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط، أم كلثوم أم حميد صحابية رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت، أخبرت ابنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يقول خير أو يبلغ خير من فلان لفلان، يبلغ خير، هذا ليس كذاب ولو كان في كلامه كذب لكن أراد الإصلاح بين الناس. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس لا يعتبر في شرعنا كذاب، لا يكون آثم بل يثاب على كذبه إذا كان للإصلاح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت أم كلثوم رضي الله عنها ولم أسمعه يرخص في شيء، يعني لم أسمعه يبين جواز شيء مما يقوله الناس من الكذب، يعني كل الكذب حرام إلا أني سمعته يرخص في ثلاث: الإصلاح بين الناس، حديث الرجل امرأته، الرجل مع امرأته يقول أنت أجمل واحدة في العالم، هذه كذبة غالبا تكون كذبة، ها، ولكنه يثاب عليها من الكذب الجائز إلا رخص فيه الشرع: هذا طعام أفضل طعام أكلته في حياتي، لألف قلبها فيه مصلحة، هو لا أكل أحسن من هذا الأكل بكثير، كذب لكنها كذب جائز، كذب جائز وهكذا. لكن لا يقول أنا ما رحت السوق هو راح السوق، لا لا يجوز هذا، وين تأليف قلب؟ ما في تأليف قلب، تأليف قلب في شيء يتعلق بها بالمرأة نفسها ويؤدي إلى تأليف قلبها، فهذا هو المقصود فيه. أشم فيك مثلا أحلى رائحة في العالم، أحلى من رائحة دين العود الأصلي، كلمة يقولها ليألف قلبها هذا جائز. لا تظنوا أن تبتسمون أنتم، لا بعد. وحديث المرأة زوجها قالت أم كلثوم وحديث المرأة زوجها هي أيضا تقول لك نفس الكلام: أنت أجمل رجل في العالم وأنت في أجمل منك وهكذا، يعني عشان فيك أحلى رائحة على وجه الأرض، ولكن هي شمت غيرها. لكن إذا الرجل والمرأة هذا جائز في شرعنا، جائز، حديث متفق عليه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب للإصلاح بين الناس، كذب الرجل مع امرأته فيما يتعلق بأمر المعاشرة بما يؤدي إلى حصول الألفة والمحبة بين الزوجين، شوف هذا القيد، ليس كل كذب يكذب عليها أو تكذب عليه، لا لا لا، أي شيء فيه يتعلق بزيادة المحبة والألفة بين الزوجين الشرع أباح لك. فهذه رخصة من الشرع، باب ينمي خيرا. الآن هذا أول ما يتعلق بأبواب وحديث الكذب، عرفنا ما استثنية. أيضا جاء الاستثناء في الحرب، في الحرب في الجهاد، كذب على الأعداء، نقول أنه كذا مثلا أمر يتعلق بالحروب والجهاد وأنت كاذب فيه لكن لمصلحة المسلمين تكذب على العدو، لا أقصد أنا نقض العهود، لا لا، هذه لا يجوز الكذب فيها، لكن في الحروب يحصل، وأهل العسكر يعرفون هذا وهم أعلم منا بذلك، لكن جاء الاستثناء من الشرع بالكذب في الحرب. نعم.
باب لا يصلح الكذب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم، الكذب هي هو خلق لا يكون عند المؤمن أصلا إلا في الحالات الثلاث التي مرت معنا، ولا يتعود إنسان عن كذب، هو ذنب من الذنوب. أحيانا يحصل عند بعض الناس إذا ضعف إيمانه يكذب، لكن لا يتحرى الكذب دائما، دائما في كل شيء يكذب، يوميا يكذب 10-20 كذبة، هذا خلاص هذا الرجل يعني من الذي تعود واستمر الكذب وتهاون في الكذب. إياكم والكذب، تحذير، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. إن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكذب ويكذب 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 ويكذب، فرج يكتب عند الله كذاب. كذلك الصادق أيضا يصدق 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 دائما يصدق، يتعلم الصدق ويكون الصدق من خلقه، وفي يومه وفي ليلته مع الناس ومع الأقارب ومع الجيران ومع الزملاء دائما يصدق، فيكتب عند الله صديقا، صار عنده سجية وصفة الصدق، فيعرف بالصدق. وكذلك الكذب التعود عليها، فهذا الحديث بيان أيضا وتحذير من الكذب، وأيضا فيه ترغيب وحث على الصدق، على الصدق. باب لا يصلح الكذب، لا يصلح يعني ليس فيه مصلحة الكذب إلا في الثلاث حالات التي جاءت في أول حديث، دائما وراه مضرة هذا الكذب، وما يعني مصير الكاذب يفتضح يوم من الأيام. أي نعم، هذا حديث متفق عليه، حديث في الصحيحين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود، عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن، قالوا عن ثقة صدوق مأمون عابد ناسك، ناسك هذه قيلت في هذا عبد الله بن داود شيخ البخاري شيخ شيخه شيخ مسدد، عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن ثقة صدوق مأمون عابد ناسك، ناسك حتى قال عنه عطاء أو وكيع، قال عنه وكيع: النظر في وجهه عبادة، قال عنه وكيع: النظر في وجهه عبادة، في وجه هذا عبد الله بن داود من كثر عبادته، نور في وجهه من العباد من أولياء الله عز وجل، فالنظر إلى وجهه عبادة، قال عنه وكيع هذا عبد الله بن داود. عن الأعمش، يروي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عن عبد الله عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. إذا دائما تصدق 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 يدلك الصدق على البر، على كل خير. إن الصدق يهدي إلى البر، يعني الصدق إذا صار صفة عندك يدلك دائما على الخير، البر كل خير يسمى بر، وأن البر يهدي إلى الجنة. إذا الصدق يوصلك إلى ويدلك إلى الخير، البر والخير يوصلك إلى الجنة، فالصدق يوصلك إلى الجنة، يوصلك إلى الجنة. وأن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فجور يعني الأعمال السيئة، كل عمل سيء يسمى فجور، والفجور يهدي إلى النار. وأن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يتقصد الكذب، يتحرى الكذب،
يتعمد الكذب، يتساهل في الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صار خلقا له الكذب، تعود عليه. آخر حديث، نقرأ آخر حديث.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له.
أحسنت. هذا حديث أيضا مهم جدا، وخاصة لمن عندها أولاد ينتبه للمسألة التي في هذا الحديث، ينتبه لها ولو كان هذا الطفل صغير عمره سنة أو سنتين، وتقول له تعال بعطيك هذا، وفي نيتك أنك ما تعطيه صارت كذبة عليك، كتبت في سيئاتك كذبة مع ابنك الصغير اللي عمره سنة أو سنتين، تكتب كذبة عليك لأن ما في نيتك أنك تعطيه شيء، ما في نيتك أنك تعطيه هذا الولد شيء. فهذا هو من قول عبد الله بن مسعود، صحيح موقوف من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لا يصلح يعني ليس فيه فائدة ولا مصلحة بل فيه مضرة إلا في الثلاث حالات السابقة، ولا أن يعيد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، يوعد ولده كذا بعطيك كذا بسوي لك كذا، هو في نفسه كاذب، فتكتب كذبة ولو كان على الولد ولو كان على الكذب، ثم لا ينجزه، لا يعني لا يفي له لا يعطيه. وكلام مسعود رضي الله عنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود في صحيح سنن أبي داود 4991 حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي، هو كان طفل صغير عبد الله بن عامر، ولما كبر يروي لنا القصة عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، ها يوم ينادون الطفل الصغير يقولوا لها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. شوف هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود في صحيح سنن أبي داود 4991 حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا، فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فإذا الكذب ولو على الصغار ذنب من الذنوب، يكتب عليك يا أيها المسلم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق هذا الدين العظيم، واجتناب كل ما حذر منه هذا الدين من الأخلاق السيئة كالكذب والنميمة والغيبة وغيرها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة وشر، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.